بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين، سواء كان في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم. الكلام في الشهرة الفتوائية. الشهرة في اللغة هي البروز والظهور، نقول هذا مشهور يعني بارز ظاهر. والشهرة الاصطلاحية التي يتكلم فيها في الأصول على ثلاثة أقسام، أو هي ثلاثة أنواع. الأولى هي الشهرة الروائية، ومعنى الشهرة الروائية هي اشتهار الرواية بين الرواة، بين أرباب الحديث، وهذه الرواية كثر نقلها في الكتب، تكرر ذكرها في الأصول في الجوامع الحديثية قبل الكتب الأربعة المشهورة. هذه الشهرة، شهرة الرواية، تكون من ضمن المرجحات في باب التعارف. الثاني هي الشهرة العملية. الشهرة العملية المراد منها هو اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها في مقام الفتوى، أن رواية الفقهاء اعتمدوا عليها وأفتوا على طبقها، كثر الاعتماد على هذه الرواية، لذلك نقول هناك شهرة عملية. طبعا هذا إذا كانت هذه الشهرة بين قدماء العلماء الذين هم قريبو العهد من زمان الحضور، وهذه الشهرة هي التي يقال عنها أنها جابرة لضعف الرواية وكاسرة لصحة الرواية سندا، يعني أن المشهور إذا عمل برواية وأفتوا على طبقها فهذه الرواية حتى لو وصلت إلينا بسند ضعيف فإن المشهور ذهب إلى أن عمل القدماء بهذه الرواية وإفتائهم على طبقها جابر لضعفها. كذلك لما نجد أن هناك رواية صحيحة ومشهور القدماء أفتوا على خلافها فإن إعراض المشهور كاسر لصحة هذه الرواية. طبعا هذه الشهرة يبحث عنها في حجية خبر الواحد، فهذا مكانها هناك. الشهرة الثالثة هي الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية عبارة عن اشتهار الفتوى في مسألة. ما هي فتوى العلماء؟ فتوى العلماء كذا في المسألة الفلانية. هذه الشهرة ليست مستندة إلى رواية، لأن إذا كانت مستندة إلى رواية تصير شهرة عملية، وهذه الشهرة كما قلنا ليست مستندة إلى رواية، ربما تكون هناك رواية لكنهم لم يستندوا إلى تلك الرواية، إما رواية موافقة أو معارضة. هذه الشهرة هي التي نحن نتكلم فيها، الشهرة الفتوائية. هل هي حجة بالخصوص، يعني بالظن الخاص، أي أنه قام دليل على حجيتها بخصوصها كما قال بعضهم، أم أنها لا ليست حجة بخصوصها، وإنما إذا ثبتت حجيتها، إنما تثبت حجيتها إذا ثبتت حجية الظن المطلق. إذا تمت مقدمات دليل الانسداد وقلنا بحجية الظن المطلق، الشهرة الفتوائية إحدى الظنون، فتكون حجة من هذا الباب. نحن لا نتكلم في حجية الشهرة الفتوائية من باب الظن المطلق، وإنما نتكلم في حجية الشهرة الفتوائية بخصوصها باعتبار أنها ظن خاص. قال: ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة، قال في الفتوى، لا الشهرة الروائية ولا الشهرة العملية. هذه الشهرة الحاصلة كيف صارت شهرة؟ حصلت هذه الشهرة بفتوى جل الفقهاء المعروفين، أكثر الفقهاء المعروفين أفتوا بهذا الحكم، سواء كان في مقابل هذه الفتوى التي أفتى بها الجل فتوى غيرهم بخلاف، يعني الجل أفتوا بأن هذا العمل واجب، صلاة الجمعة مثلا واجبة، هناك من أفتى مثلا بخلاف هذه الفتوى بأنها مستحبة أو بأنها واجبة تخيرا أو بأنها محرمة في زمان الغيبة، سواء كان هناك فتوى بخلاف تلك الفتوى فتوى الجل أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غيرهم، من غير الجل وهم الأقل، لم يعرف خلافهم ولا وفاقهم، يعني غير الجل لا نعرف ما هي فتواهم في هذه المسألة، هل هم موافقون مخالفون؟ هذا ممكن. إذن عندنا المقابل للجل إما أن لهم فتوى مخالفة أو أننا لا نعرف لهم فتوى. يقول: ثم إن المقصود هنا، كلامنا هنا الآن في حجية الشهرة الفتوائية، ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة، هل أنها حجة في بعض الأحيان في الجملة، يعني في بعض الموارد، نعم هي حجة في بعض الأحيان في الجملة هي حجة، وذلك إذا تمت مقدمات دليل الانسداد وقلنا بأن مطلق الظن حجة، تكون الشهرة الفتوائية حجة من هذه الجهة. يقول: ليس كلامنا هكذا، ثم إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في الجملة في بعض الأحيان إذا تمت مقدمات دليل الانسداد، بل المقصود إبطال توهم كون الشهرة الفتوائية من الظنون الخاصة التي قام الدليل على حجيتها بخصوصها، وإلا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنة، يعني من حيث إنها تفيد الظن المطلق بناء على تمامية مقدمات ودليل الانسداد، القول بحجيتها غير بعيد لأنها ظن من الظنون. بعض العلماء قال بحجية الشهرة الفتوائية، لماذا توهم أنها حجة؟ قال: ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة وأنها حجة، منشأ التوهم أمران. الأمر الأول، يعني بمعنى آخر، ما هي الأدلة التي جعلت أولئك يقولون بأن الشهرة الفتوائية من الظنون الخاصة؟ ما هي أدلتهم؟ عندهم دليلان. الدليل الأول: ما يظهر من بعض أن أدلة حجية خبر الواحد يدل على حجيتها بمفهوم الموافقة. يقول إن خبر الواحد دلت الأدلة على أنه حجة، ما هو منشأ الحجية؟ لماذا كان خبر الواحد حجة؟ لأنه يفيد الظن. الآن لما يأتي إلينا الثقة ويخبرنا بأن زيدان مات، شخص ثقة أخبرنا بأن زيدان مات، نحن لماذا نأخذ بخبره؟ لأن خبره أفادنا الظن بأن زيد مات. هل يفيد القطع؟ لا يفيد القطع، يفيد الظن. يقول بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية تفيد الظن، بل تفيد ظنا أكثر من الظن الذي يفيده خبر الواحد. الآن في خبر الواحد جاءنا واحد ثقة وقال لنا إن زيدا مات، خبره أفادنا الظن. فيما نحن فيه 50 من العلماء المشهور ذهبوا إلى أن الحكم الشرعي هو هذا، هو وجوب صلاة الجمعة. ألا يفيدنا هذا ظنا أكثر من الظن الذي أفادنا من إخبار الثقة أن زيدا مات؟ لا شك أن الظن الذي تفيده الشهرة الفتوائية أكثر. فإذا كان منشأ وسبب كون خبر الواحد حجة هو الظن، إفادته الظن، ما يفيد ظنا أكثر من الظن الذي يفيده الخبر الواحد لابد أن يكون حجة من باب أولى. يقول ما يظهر من بعض أن أدلة حجية خبر الواحد يدل على حجية إيش؟ الشهرة الفتوائية. كيف يدل؟ بمفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة يسموه الأولوية أو الطريق الأولى أو يسمى الفحوى، يدل عليه بالفحوى يعني بالأولوية، أو يدل عليه بلحن الخطاب. كل هذه عبارات تدل على إيش؟ الأولوية. كيف يكون أدلة حجية خبر الواحد يدل على حجية الشهرة الفتوائية بمفهوم الموافقة؟ قال لأنه ربما يحصل منها، يحصل من الشهرة الفتوائية الظن الأقوى من الظن الحاصل من خبر العادل. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يقول وهذا خيال ضعيف. أولا وصفه بأنه خيال، ثم قال إنه ضعيف تخيله بعض. قيل إن هذا البعض هو صاحب الرياض قدس الله نفسه في رسائله، ووقع نظيره ما يشبهه من الشهيد الثاني في المسالك حيث وجه حجية الشياع الظني بكون الظن الحاصل منه أقوى من الحاصل من شهادة العدلين. لا شك أن البينة وهي شهادة العدلين حجة، شهادة العدلين أيضا تفيد الظن. نأتي إلى الشياع وهو إخبار جماعة كثيرة عن مثلا أنهم رأوا الهلال، لا شك أن الظن الذي يحصل من الشياع أقوى من الظن الذي يحصل من شهادة العدلين. بما أن شهادة العدلين حجة لكونها تفيد الظن، إذن الشياع حجة لأنه يفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل من شهادة العدلين. يعني تكون حجية الشياع ثابتة بطريق أولى. قوله ووقع نظيره، ووقع نظيره، بالنسبة إلى ما نحن فيه، نحن نتكلم في ماذا؟ في الشهرة الفتوائية. يقولون إذا كانت الشهرة في الأحكام تسمى شهرة، اصطلاحا هكذا في الأحكام تسمى شهرة، لكن في الموضوعات الخارجية ما يسمى شهرة، يسمى شيع. لذلك نقول ثبتت رؤية الهلال إيش؟ بالشيع، لا نقول بالشهرة، لأن هذه موضوعات خارجية، رؤية الهلال في هذا اليوم أو هذه الليلة. لذلك كان ما قاله الشهيد الثاني نظير ما نحن فيه، لأنه هذا شهرة وهذا شهرة، غاية ما في الباب أن ما نتكلم فيه شهرة في الأحكام، وما قاله الشهيد الثاني شهرة في الموضوعات. قال وهذا خيال وقال ضعيف. يقول ووجه الضعف، لماذا هذا خيال ضعيف؟ أن الأولوية الظنية أوهن بمراتب من الشهرة. عندنا أولوية قطعية وأولوية ظنية. هنا بالنسبة إلى ما قالوه، قالوا إن الشهرة الفتوائية حجة من باب أولى، احتجوا بالأولوية. هذه الأولوية ظنية أم قطعية؟ لابد أن نعرف ما هو المراد بالأولوية القطعية وما هو المراد بالأولوية الظنية. الأولوية القطعية هي الأولوية التي يتحقق فيها سراية الحكم من الموضوع الذي ثبت حكمه بالدليل الصحيح إلى موضوع آخر لم يرد فيه دليل. لماذا يكون هناك سراية للحكم من هذا لهذا؟ لأن المناط في الاثنين واحد، والمناط في الموضوع الثاني الذي لم يقم على حجيته دليل أقوى من المناط في الموضوع الأول الذي قام على حجيته الدليل. الموضوع الأول نسميه الأصل، الموضوع الثاني الذي لم يقم على حجيته دليل نسميه الفرع. نمثل بمثال قول الله جل وعلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا دليل واضح على حرمة قول أف للوالدين. ما هو المناط؟ لماذا لا يجوز للابن أن يقول أف لوالديه؟ لأن قول أف للوالدين عقوق. هذا المناط وهو العقوق متحقق في الضرب، والعياذ بالله لو أن شخصا ضرب أحد والديه، هذا الضرب متحقق فيه المناط قطعا وهو العقوق، بل متحقق فيه بنحو أقوى. لذلك يسري الحكم، حكم قول أف وهو الحرمة، إلى الضرب فيكون الضرب إيش؟ حرام أيضا. هذا نسميه إيش؟ الأولوية القطعية، لأننا علمنا بمناط الحكم قطعا، وهذا المناط علمنا بوجوده في الفرع. أما الأولوية الظنية فالمناط فيها ليس قطعيا، وإنما المناط فيها ظني. نحن نتصور أن هذا هو مناط الحكم. مثلا ما نحن فيه، ما هو المناط الذي جعل خبر الواحد حجة؟ هو ماذا قال؟ قال المناط هو إفادته للظن. هل نحن نقطع بأن المناط هو إفادة خبر الواحد للظن؟ لا، نظن. هذا نسميه إيش؟ مناط ظني. الأولوية الظنية مناطها ظني، لأننا نقول إن المناط في حجية خبر الواحد ليس هو كما قاله أنه هو إفادة خبر الواحد للظن، بل المناط هو استقرار السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد. لماذا استقرت السيرة العقلائية؟ لأن خبر الواحد غالب المطابقة للواقع، ومنشأ مخالفة خبر الواحد للواقع، يعني هل كل خبر واحد لابد أن يطابق الواقع؟ لا. متى يقع المخالفة؟ يقع المخالفة إذا كان المخبر تعمد الكذب. تعمد المخبر للكذب منفي فيما نحن فيه. ليش؟ لأن فرضنا أنه ثقة وأنه عادل، المفروض منه أنه لا يكذب، غالبا لا يكذب. أيضا يحتمل أنه يقع خلاف ما أخبر به، لأنه إيش؟ حصل فيه اشتباه، غفلة، فلذلك أخبر إيش؟ بخلاف الواقع. نقول احتمال الغفلة العقلاء ينفونه بأصالة عدم الغفلة. أما بالنسبة إلى الشهرة، الشهرة صحيح فيها ظن، لكن لم تستقر سيرة العقلاء على العمل بهذه الشهرة. ليش؟ لأن هذه الشهرة ليست ناشئة عن حس، وإنما ناشئة عن حدس، والعقلاء ليس عندهم أصل لنفي الخطأ في الحدس حتى يتمسكوا بالأصل وينفوا هذا الخطأ، فلذلك المورد يختلف. فإذا نحن نقول إن هذه أولوية ظنية، أنت ظننت أن مناط الحكم هو إيش؟ إفادته الظن. نحن نقول هذا ليس قطعيا، بل نحن نرى أن مناط حجية خبر الواحد هو كما قلنا استقرار السيرة العقلائية على العمل به، لأنه غالب المطابقة للواقع. يقول إن الأولوية الظنية هذه التي أنتم تمسكتم بها، هذه أولوية ظنية، هذه أوهن بمراتب من الشهرة. بالنسبة إلى الشهرة، الآن نحن لما نتكلم في الشهرة، هل نحن نقطع بأن الشهرة الفتوائية ليست بحجة؟ لا نقطع، لأن لو كنا نقطع ما بحثنا هذا البحث الذي نحن فيه عن الشهرة الفتوائية، وإنما هناك ظن بالاعتبار. لذلك هذا الذي حكم بحجية الشهرة الفتوائية هو يظن بأنها معتبرة. إذن عندنا مرتبة إيش؟ الشهرة الفتوائية هي الظن بالاعتبار، يعني هي مظنونة الحجية. المرتبة اللي بعدها، اللي أقل منها، التي دونها، مرتبة الشهرة إيش قلنا؟ الظن بالحجية. التي أقل منها الشك في الحجية. التي بعدها المرتبة الثالثة هي ماذا؟ المرتبة الثالثة هي الظن بعدم اعتبارها. المرتبة الرابعة والأخير هي القطع بعدم اعتبارها. إذن المراتب هكذا: ظن بالاعتبار، شك في الاعتبار، ظن بعدم الاعتبار، قطع بعدم الاعتبار. بالنسبة إلى الأولوية الظنية، ما هي مرتبتها؟ هل نحن نظن باعتبار الأولوية الظنية أو نشك في أنها معتبرة أو غير معتبرة، أو نحن نظن بعدم اعتبارها أو نقطع بعدم اعتبارها؟ مرتبتها هي القطع بعدم الاعتبار. كيف؟ على أي أساس قلنا؟ لأن الأولوية الظنية هي في الواقع القياس، هي القياس، لأننا يعني نظن بمناط الحكم ونسري الحكم على شيء آخر لأن في هذا المناط. فكل شيء ظننا بأنه مناط الحكم هذا قياس، والقياس هل هو مظنون الاعتبار، مشكوك الاعتبار، مظنون عدم الاعتبار، مقطوع بعدم اعتباره؟ مقطوع بعدم اعتباره. إذن مرتبة الأولوية الظنية هي المرتبة الأخيرة الرابعة. الشهرة ما هي مرتبتها؟ الظن بالاعتبار، هذا الذي الآن احتج بها يظن بأنها معتبرة. فإذا الأولوية الظنية دون وأقل من الشهرة، مرتبة الشهرة بثلاث مراحل. فكيف يحتج على الشهرة بشيء أضعف منه، أقل منه بمراتب؟ لذلك يقول: ووجه الضعف أن الأولوية الظنية التي هي القياس أوهن بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بها، يتمسك بالأولوية الظنية في إثبات حجيتها، في إثبات حجية الشهرة؟ هذا الرد الأول. دائما نحن لا نتمسك بالضعيف لإثبات القوي. ثانيا، مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، مع أن الأولوية ممنوعة، أنتم تقولون أن هذا إيش؟ ثابت بالأولوية، أساسا لا أولوية. لما بيناه من أن مناط الحكم في حجية خبر الواحد ليس هو ما ظننت، وهو أنه يفيد الظن. بما أنه ظن هذا المتوهم أن منشأ حجية خبر الواحد هو إفادته للظن، وأن الشهرة الفتوائية تفيد ظنا أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، إذن كما أن خبر الواحد حجة فالشهرة الفتوائية حجة. نقول: هذا الذي أنت قلته هذا غير صحيح، لا أولوية في المقام، لأن منشأ حجية خبر الواحد ليس هو الظن، بل هو كما قلنا استقرار السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد لكونه غالب المطابقة للواقع، مع أن الأولوية ممنوعة رأسا. لماذا ممنوعة؟ قال: للظن، لأننا نظن، بل العلم نعلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل. قلنا هنا عندنا أصل في الأولوية، دائما عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل هو الذي نعرف حكمه، والفرع هو الذي لا نعرف حكمه، ونجري حكم الأصل للفرع. هنا الأصل ما هو فيما نحن فيه؟ خبر الواحد، نعرف حكمه وهو أنه حجة. الفرع ما هو؟ الفرع هو الشهرة الفتوائية. يقول: المناط والعلة في حجية الأصل الذي هو خبر الواحد ليس مجرد إفادة الظن، بل كما قلنا استقرار السيرة العقلائية على العمل به لأجل كونه غالب المطابقة للواقع، فإذا لا أولوية في المقام. قال: وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو كما مثلنا نحن بالأف، قول أف للوالدين وبضرب الوالدين، هذا نسميه مفهوم الموافقة. أما ما قاله هو ليس مفهوم الموافقة هذا. كيف؟ ما هو الذي يجعلنا نميز أن هذا مفهوم موافقة؟ الذي يجعلنا نميز أن هذا مفهوم موافقة أن مفهوم الموافقة يستفاد حكم الفرع فيه من الدليل اللفظي. يعني الآن مثلا لما قلنا ولا تقل لهما أفن، نقول إن هذا نفس هذا الدليل اللفظي يدل على حرمة الضرب. ولذلك لو أن شخصا ضرب والعياذ بالله أحد والديه، هنا ممكن أن نحتج عليه بالآية، نقول له كيف تضرب والديك والله جل وعلا يقول ولا تقل لهما أف. فلو قال نعم هو قال لا تقل لهما أف، أنا لم أقل أف لكنني ضربتهما، نقول أنت لا تفهم الكلام، يقول أف لا تقول فكيف تضرب. فعلى هذا الأساس نقول بالنسبة إلى الأولوية القطعية أو مفهوم الموافقة أو الفحوى أو لحن الخطاب إنما يستفاد حكمه من الدليل اللفظي. وأما الشهرة ما استفدناها نحن من دليل حجية خبر الواحد، لأن إذا كان هناك أولوية لابد نفس الدليل الذي دل على حجية خبر الواحد هو بنفسه يدل على حجية الشهرة، لكن الأمر ليس كذلك. ولهذا يقول الشيخ قدس الله نفسه: وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض مفهوم الموافقة، مع أنه ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل. دائما في مفهوم الموافقة نستفيد حكم الفرع من نفس الدليل الذي دل على حكم الأصل، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا الدليل دل على حرمة قول أف وهو الأصل، أيضا يدل على إيش؟ حرمة الضرب وهو الفرع، مع أن الذي نحن فيه ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، ما قال هو منشأ التوهم أمران. الأمر الأول تكلمنا فيه وهو دليل الأولوية الظنية وبينا فساده. الدليل الثاني: دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظل على ذلك. مرفوعة زرارة مشهورة هذه، وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة، يستدل بهما على حجية خبر الواحد. قال: ففي الأولى قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. قال الخبران والحديثان، قيل إن الخبر في اصطلاح أهل الحديث هو كلام الإمام عليه السلام، كلام الإمام يسمى خبر. الحديث هو ما ينقله الإمام أو غير الإمام من الرواة عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا يسمى حديث. يقول: فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ والنادر. قلت: سيدي إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. قال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما الخبر. هنا لما نأتي إلى قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك، هنا ما هو إعرابها أو ما هي ما هنا؟ اسم موصول. خذ بما اشتهر يعني خذ بالذي اشتهر. يقول هذا الاستدلال بناء على أن المراد بالموصول وهو ما مطلق المشهور، قال خذ بما اشتهر. ما اشتهر لم يقيد فيه بأنه الخبر الذي اشتهر، كل شيء اشتهر بين أصحابك فخذه. من ضمن المشتهر بين الأصحاب هو الفتوى، الشهرة الفتوائية هذه أيضا مشتهرة بين الأصحاب فخذ بها. رواية كان المشهور المشتهر أو فتوى، هذا الوجه الأول من الاستدلال بمرفوعة زرارة. الوجه الثاني أو إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن في الرواية. يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، أناط الحكم وهو الأخذ بالرواية بماذا؟ بالمشهور. هذا يدل على إيش؟ أن نفس الشهرة بما هي سبب للأخذ بالشيء سواء كان رواية أو لم تكن رواية. يقول أو إناطة الحكم يعني الأخذ بالخبر المشهور، هذا منوط بالاشتهار. فالرواية هكذا، لماذا تأخذ بهذه الرواية بخصوصها؟ لأنها مشهورة. هذا يدل على أن الشهرة في نفسها معتبرة حتى لو لم تكن في الرواية. هذا بالنسبة إلى المرفوعة. وأما المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال خذ بما رواه أعدلهما، قال كل منهما عدل أو كلاهما عادلان مرضيان. الإمام عليه السلام قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك، يعني هذا الشيء الذي روياه هذان العادلان في ذلك الذي حكما به، لأنه هذا حكم بحكم معتمد على رواية وهذا حكم بحكم معتمد على رواية ثانية وهذا الحكم مخالف لهذا الحكم. يقول ينظر إلى هاتين الروايتين، ينظر إلى ما كان من روايتهما المجمع عليه بين أصحابه. أي الروايتين هي مجمع عليها بين الأصحاب؟ فيؤخذ هذا المجمع الرواية المشهورة المجمع عليها ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. المجمع عليه بين الشيعة بين العلماء لا شك فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده، يعني لما نجي للأمور عامة نشوف في أمر واضح أنه هدى فيتبع، وأمر بين غيه أنه غي وضلال واضح فيجتنب، وأمر مشكل لا نعلم أنه هدى أو ضلال. يقول يرد حكمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن يحتج الإمام بقول النبي أو يستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله: حلال بين. طبعا الحلال البين يمكن للإنسان أن يأخذ به، وحرام بين يجتنبه، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، لأن هذا مشتبه، يحتمل حلال يحتمل حرام. لو أنا فعلته ما علي إثم، لكن ربما وقعت في الحرام من حيث لا أشعر. ومن أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، إلى آخر الرواية. هؤلاء احتجوا بهذه المقبولة على حجية الشهرة الفتوائية. قال بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين، لأنه ذكر المجمع في موردين، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم بالمجمع عليه بين أصحابك. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يقول المراد بالمجمع ليس هو الذي اتفق عليه كما هو المصطلح الذي اتفق عليه الكل، لا، بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور. كيف قلت إنه هو المشهور؟ قال بقرينة إطلاق المشهور عليه، قال في قوله ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، يعني ذاك المجمع هو المشهور. فيكون في التعليل بقوله لما قال فإن المجمع عليه، ماذا قال؟ لا ريب فيه، المجمع عليه لا ريب فيه. هذا تعليل للأخذ بماذا؟ بالمشهور. لماذا أخذ بالمشهور؟ لأنه لا ريب فيه. يقول في هذا التعليل دلالة على أن المشهور مطلقا، يعني سواء كان في الرواية أو في الفتوى، مما يجب العمل به لأنه لا ريب فيه. علله بأنه لا ريب فيه حتى لو كان في الفتوى. وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية، يعني المورد الذي علل فيه الإمام اعتبار الشهرة بأنها لا ريب فيه، في أي مورد كان يتكلم في الرواية، لكن كلام الإمام عام. لذلك عندهم مسألة، يقولون إذا ورد كلام عام في مورد خاص فنحن نتمسك بالعموم الوارد في العام. لذلك يقولون خصوص المورد أنه في مورد خاص لا يخصص الوارد، بما أن لسان الوارد عام. يقول ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع، من لفظ الإجماع الوارد في الرواية، أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي، لو كان يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني الإجماع الحقيقي المصطلح الآن الذي هو اتفاق الكل، لو كان هكذا المراد لم يكن ريب في بطلان خلافه. يعني الإمام ماذا قال؟ قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. معنى كلامه أن ما قابله فيه ريب. المقابل للمجمع عليه بالمعنى الذي صار مشهور عند الأصولين وهو اتفاق الكل، المقابل له الذي يقابله ماذا؟ هو مثلا هذا متفق عليه وذاك متفق على خلافه، هذا المقابل. يقول هذا لا ريب فيه، الذي هو مقابل للإجماع لا ريب فيه، لا نشك فيه، بل نقطع بفساده. كما أن الإجماع نقطع بأنه حق، الذي هو مقابل له الذي حصل الإجماع على خلافه، هذا إيش؟ نقطع ببطلانه، لا نشك فيه. وإنما يحصل الشك إذا كان المراد بما يقابل المشهور. المشهور يقول لا ريب فيه، وما يقابله هو خلاف المشهور، هذا فيه ريب، نشك. ولهذا ماذا قال؟ قال ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي، لو كان المراد هو الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه ما يخالف الإجماع الحقيقي، لا نرتاب في بطلانه، نقطع بأنه باطل، مع أن الإمام عليه السلام جعل مقابله مما فيه الريب، مقابل الإجماع فيه ريب، معنى ذلك أنه يريد بالإجماع المشهور. هذا هو تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين. يقول ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهم. الظاهر نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، غفر الله لكم ولوالديكم أجمعين.